صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الكلام في قاعدة على اليد يقع ضمن نقاط. النقطة الأولى مضمون القاعدة، يقصد من القاعدة المذكورة أن كل من استولى على مال لغيره وصارت له يد عليه فهو ضامن له حتى وإن لم يتلفه. عليكم السلام ورحمة الله. أو تلف عند غيره، فمجرد وضع اليد يسبب شنو؟ الضمانة. حتى مع عدم التلف أو تحقق التلف عند الغير. فلو فرض أن شخصا أخذ سيارة غيره وركبها من دون كسب إجازة منه، من دون كسب إجازته ورضاه وموافقته، فمتى ما تلفت أو تلف بعض أجهزتها أو فرض أن شرطة المرور استولوا عليها أو فرض أن شخصا آخر أخذها منه بين شريطين، أي من المستولي الأول، كان في كل الحالات المذكورة عليكم السلام ورحمة الله ضامنا، ومن حق مالك السيارة أن يطالب هذا الشخص بإرجاع السيارة سالمة مسلمة. و ولا يقبل منه الاعتذار بالاعتذار بأنه هي عند شخص آخر أو عند الشرطة أو ما شاكل ذلك. إن كل هذا لا يقبل منه، لأنه صار ضامنا بمجرد استيلائه ووضع يده. بل إذا قال هي موجودة في المكان الفلاني فاذهب وخذها من ذلك المكان، فمن حق المالك أن يقول أنت أرجعها وعليك مؤنة وعليك شنو مؤنة الإرجاع، فأجرة البنزين واستهلاك هاي شو يسموها هكذا عليكم السلام استهلاك الزيت واستهلاك بعد تايرات، التايرات شو يسموهن وراح يبعتنا تمشي ليش خوف، بس هذا مطلب ثاني. إذا كان إلى قيمة، يعني إذا كان ينزل منين هذا أيد أقوله، يعني إذا نزلت القيمة شيء وعليه شنو قلنا
فأجرة البنزين واستهلاك الزيت
واستهلاك واستهلاك كل ما يوجب هبوطا في القيمة، عليه ضمانه. لا سقد إذا ما فنشرت بالطريق، لكن لمن هو موديها الطهران يجيبها من طهران ويرجعها لهنا، فأنا لمن يجيبها هنا محتكل كله ضامن. يعني إذا هبوط في القيمة، إذا كان يأثر علينا على القيمة هو ضامن في كل هذه الحالة. جيد. وينبغي الالتفات إلى أن قاعدة اليد على اليد مو اليد على اليد على اليد يتمسك بها في خصوص الموارد التي لم يتحقق فيها إتلاف عمدي وعن قصد، وإلا كان الضمان ثابتا بقاعدة لا بقاعدة من أتلف مال الغير، بقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وليس لقاعدة على اليد. إذن دائرة قاعدة على اليد مختص بما إذا لم يتحقق إتلاف وإلا دخل المورد تحت قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن. وينبغي الالتفات أيضا إلى أن السيارة في المثال السابق لو تعاقبت الأيدي عليها بأن أخذها شخص ثان من الأول وثالث من الثاني فمن حق المالك أن يرجع إلى أي واحد منهم شاء فيجوز له الرجوع إلى الأول ولا يحق له الجواب بأنها موجودة عند موجودة عند من؟ عند الثالث. فرضنا ثالثا موجودة عند الثالث سالمة وصحيحة فاذهب وخذها منه إن هذا الجواب لا يقبل منه فإن قاعدة على اليد تثبت ضمانه بمجرد استيلاء ولو فرض أن الثالث أتلفها فمن حق المالك أيضا أن يرجع علما إلى الأول ويقول له أنت استوليت على السيارة فأنت ضامن بقاعدة على اليد. نعم من حقه أيضا الرجوع إلى ثالث أيضا بقاعدة شنو؟ من أتلف مال الغير على الثالث قاعد أقوله بقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن. ولو رجع المالك على الأول فهل يجوز للأول الرجوع لمن؟ على الثالث باعتبار أنه شنو؟ متلف. إن هذه مسألة أخرى لا ربط لها بمقامنا الآن. وبهذا اتضح الفرق بين قاعدة على اليد وقاعدة الإتلاف. فإن قاعدة على اليد تثبت الضمان بمجرد وضع اليد وإن لم يتحقق تلف. بينما قاعدة الإتلاف تثبت الضمان للإتلاف وإن تتحقق يد على العين. هاي شلون يصير؟ كمن ها أحسنتم كسر جامة دار الغير بالحصات من بعد. أي زجاج أنا إيش قلت؟ لا زجاجة. أحسنت زجاجة دار الغير. أحسنت بالحصات عن بعد. طبعا عن بعد هذا ما له مدخلية، لكن ذكر ليش؟ حتى واضح الريد نقول ها يد ما موجودة. ها من هذا بقى ولا عن قرب القرب. مو مؤلم. وقد يجتمعان معا كمن استولى على مال الغير وأتلفه أيضا. إن التمسك بالقاعدتين في مثل ذلك وجيه. وينبغي الالتفات أيضا إلى الفارق بين قاعدة على اليد وقاعدة اليد. فإن قاعدة اليد يقصد بها أن اليد إمارة الملكية، فمن كانت بيده سيارة أو دار حكمنا بكونه مالكا لذلك، وجاز لنا شراؤهما منه. ولا موجب للتوقف باحتمال أنه شنو؟ غاصب أو سارق أو كذا. فإن قاعدة اليد إمارة الملكية. تثبت كونه مالكا وتنفي الاحتمالات المذكورة. وهذا بخلافه في قاعدة على اليد. فإنه يراد منها أن من استولى على أموال غيره كان ضامنا لها بمجرد الاستيلاء، إذن لدينا قواعد ثلاث. نقطتين شارحة. قاعدة على اليد وقاعدة اليد وقاعدة الإتلاف. وينبغي التفرقة بينها وعدم الخلط. وسيأتي في نقطة مستقلة إن شاء الله أن قاعدة على اليد لا تختص بمن؟ بالعالم. فمن وضع يده على مال غيره وركب سيارة الغير بتصور أنها سيارته كان ضامنا كالعالم بذلك دون أي فرق سوى كم أحسن سوى الفارق من ناحية الإثم والعصيان. وهكذا الحال في قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، هي شاملة للجاهل. أحسنت. يجينا الولي خلاص شيل ربو زين، بس هاي بعدين يجينا إن شاء الله، بعدين نتعارك على أنه من أنه من الضامن إذا الطفل شنو أتلف مال الغير على يعني. أي سمع مطلب ثاني زين. هذا الحمد لله انتهى مضمون القاعدة، انتهى. الآن شنو النقطة الثانية؟ مدرك القاعدة. المدرك المعروف للقاعدة المذكورة هو الحديث النبوي المتداول على الألسن. على اليد ما أخذت نص الحديث حتى تؤدي أو حتى تؤديه على اختلاف مصادر الحديث، بس هذا مو مهم. حتى تؤدي أو حتى تؤدي ها موجودة مهمة جميعا في هذا القد لنصير دقيقين بعد على أي حال. وليس للحديث المذكور أثر في معاجمنا الحديثية، وأول من سجله هو ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي الجزء الأول صفحة 224 حديث 106. ونقله عنه يعني عن عوالي الآلي الشيخ النوري في مستدركه الجزء 17 طبعة جديدة هذه صفحة 88 إن الحديث لا يوجد في كتبنا الروائية غير هذين شنو الكتابين. أجل هو متداول على لسان الفقهاء في كتبهم شغوله فقهية، ولعل أول من تمسك به هو الشيخ الطوسي في كتاب الغصب من الخلاف مسألة 22 من كتاب الغصب في الخلاف 22 مسألة على المسائل، لأنه مختلفة هنا الشيء يسمونه مسألة 22. وتبعه على ذلك من تأخر عنه مثلا أحسنتم أي هو هذا. والظاهر أن المصدر الأصلي للحديث هو كتب الجمهور، فإنهم ذكروه في كثير من معاجمهم الحديثية. فقد رواه أحمد بن حنبل في مسنده الجزء 5 صفحة 8 وصفحة 12 صفحة 13 وغير ذلك. والحاكم في مستدركه يعني تكرر منه والحاكم نيسابور يعني في مستدركه الجزء 2 صفحة 13. وابن ماجه في سننه الجزء 2 صفحة 802. والبيهقي في سننه الجزء 6 صفحة 95 صفحة 95. وأبو داود السجستاني في سننه الجزء 3 صفحة 296 الجزء 3 صفحة 296. والترمذي في صحيحه جزء 6 صفحة 21 إلى غير ذلك صفحة 21 جزء 6 صفحة 21 إلى غير ذلك. والكل ينقله عن بسند بسند ينتهي إلى الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود من الحسن هو الحسن البصري المعروف بعدائه لأمير المؤمنين عليه السلام. فابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة الجزء الأول صفحة 368 من الطبعة الأولى المصرية الجزء الأول صفحة 368 من الطبعة الأولى المصرية. ينقل بلي كان الحسن البصري يبغض عليا عليه السلام ويذمه ومن المخذلين عن نصرته. وقد أنكر على الإمام عليه السلام إراقته الدماء الكثيرة. فقال له عليه السلام أوساءك ذلك؟ أوساءك؟ أوساءك ذلك؟ قال نعم. فقال أبو الحسن عليه السلام لا زلت مسوءا فما رؤي الحسن بعد هذا إلا مهموما عابسا إلى أن مات. وأما سمرة ابن جندب فهو عامل زياد ابن أبيه على البصرة. والمعروف بمواقفه التي منها موقفه مع النبي صلى الله عليه وآله في قضية العذق والأنصاري، فإن النبي صلى الله عليه وآله طلب منه أن يتنازل مقابل عنه، أن يتنازل عن العرق مقابل عرق في الجنة، الذي يرجع في حقيقته إلى ضمانين من قبل النبي صلى الله عليه وآله. ضمان بالعذق، وضمان شنو؟ الجنة. ولكن الشقي أبى حتى دخول الجنة، لا إله إلا الله. ومنها موقفه حتى شو نقول، دخول الجنة دخول النار، اي ياهل سألطف هو مو لا بس يعني هذا مات مهاراته من النبي، ولا بتعرف يدخل الجنة، جنة ما يريد على أي حال. ومنها موقفه مع معاوية ودراهمه، حيث طلب منه ادعاء نزول بعض الآيات، بعض آيات الوعيد، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله في حق أمير المؤمنين. ونزول بعض آيات الوعد، ذاك وعيد هذا واحد، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله في حق ابن ملجم. فتنازل بعد أن تزايد عدد الدراهم، لا هي ايه من اول شيء يسمونه ايه خوف، وبعد مفضوح الكاذب هم مفضوح امام دراهم معاوية وتزايدها عدد، وزيد له اول 10 ما قبل 10,000، بعدين 20,000، بعدين 30,000، بعدين 40، شاف تسوى 40. ومنها موقفه مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حيث ينقل التاريخ أنه خرج لحربه، إذن سند الرواية بهذا الشكل، بل هناك تشكيك في نقل الحسن عن سمره، فقد قيل بأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديثا واحدا وهو حديث العقيق. وبعد كون سند الحديث بهذه المثابة لا يبقى إلا أن يقال بانجبار ضعفه بالشهرة بين الأصحاب كما ذكر ذلك الشيخ النراقي في عوائد الأيام. حيث ذكر ما نصه إن اشتهارها، أي نص عبارة النراقي، بين الأصحاب وتداولها في كتبهم وتلقيهم لها بالقبول واستدلالهم بها في موارد غير عديدة، بمعنى يعني غير معدودة، غير عديدة. ليه مثل ما معدودة؟ ما معدودة يعني كناية مبالغة، مثل عاد يعني هذا من استعمالات القدماء، غير عدي لا تحصى، يعني يجبر ضعفها ويكفي عن مؤنة البحث في سندها. رقم الصفحة عوائد الأيام 109، 109 تكملة كلامنا إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.